الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين. فإذا وجهنا هذه الآية إلى أولي الأمر بمعنى أن ييسروا سبل الزواج، وإذا وجهت هذه الآية إلى أولياء الفتيات وأولياء الفتيان وإلى سادة العبيد والإماء، فهذا الأمر يعني على الأب أن يزوج ابنه إذا كان بالإمكان أن يعينه على الزواج فليفعل، وعلى الأب ألا يرد خاطبا فيه صلاح في دينه وخلقه. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن الأمر أيضا موجه إلى أولياء الحرائر من الشباب والشابات وإلى سادة العبيد: وأنكحوا الأيام منكم. أما كلمة منكم تعني أن هؤلاء الأحرار، الأمر موجه إلى الأحرار وموجه أيضا إلى من كنا في هذه المرتبة من النساء، وموجه أيضا إلى من كنا في طور العبودية من العبيد والإماء. الذي يلفت النظر أن الله سبحانه وتعالى بعد أن حدثنا عن الزنا في أول سورة النور، وبعد أن حدثنا عن أحكام الزاني وعن حد الزنا، وبعد أن حدثنا عن الملاعنة، وبعد أن حدثنا عن حديث الإفك، وبعد أن وجهنا إلى خطر الخلوة وآداب الاستئذان وغض البصر وإظهار الزينة، بعد كل هذه الموضوعات جاء الحديث عن أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن ننكح الأيام. ما العبرة المستفادة من أن تأتي هذه الآية في هذا المكان؟ قال العلماء: العبرة أن كل شيء نهى الله عنه له في الإسلام بديل. يعني الله سبحانه وتعالى حينما نهى عن الربا أحل البيع، حينما نهى عن شرب الخمر أحل عشرات بل مئات الأشربة التي سمح لنا بشربها، حينما نهى عن السفاح سمح بالنكاح، حينما نهى عن أكل لحم الخنزير سمح بلحم الأنعام. فأي شيء حرمه الله عز وجل له بديل طيب. كل شيء حرمه الله عز وجل في الإسلام له بدائل. وقد استنبط بعض العلماء من قوله تعالى: فكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. يعني المنهي محدود جدا، أما المباح كثير جدا. عدد أنواع الأشربة التي يباح للإنسان شربها لا تعد ولا تحصى، ولكن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر لأنها تذهب العقل، حلل له البدائل. فحينما نهانا عن الزنا ونهانا عن قذف المحصنات وحد الحدود وأقام الموانع ومنع الخلوة ومنع قذف المحصنات، هذه الموضوعات كلها انتهت بقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالأمر إذن موجه إلى أولي الأمر لأنهم يمثلون الأمة، لأن الأمر جاء بصيغة جماعة الذكور. وشيء آخر يقول عليه الصلاة والسلام من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا، يعني من كانت الناحية المادية عقبة أمام تزويج ابنه أو ابنته فليس منا. والدليل أن الله سبحانه وتعالى تكفل للذي يطلب النكاح من أجل العفة، تكفل أن يعينه. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف. وقد تستمعون إلى آلاف القصص حول هذا الموضوع، يعني شاب ليس في يديه شيء لكنه آثر الزواج إحصانا لنفسه، ترى أن الله سبحانه وتعالى يسر له كل أمر وذل له كل صعاب وجعل كل شيء يهون أمامه. لذلك الدعاء الشريف: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وربنا سبحانه وتعالى يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالتيسير والتعسير لهما أسباب: من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن وأنكحوا الأيامى منكم، الأيامى كما قلنا قبل قليل من لا زوج له، ذكرا كان أو أنثى، أعزبا كان أو متزوجا. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. معنى الصالحين يعني هؤلاء يصلحون للنكاح، أولا من حيث القدرة، من حيث السن، من حيث القدرة الجسدية، من حيث النضج الاجتماعي، من حيث التمكن الاقتصادي، من حيث صلاح الدين، يعني أن يصلح سنه ويصلح، وأن يصلح دخله، وأن يصلح دينه. لذلك الزواج رق كما قيل: فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. فلا بد من الصلاح، لا بد من صلاح الزوج ولا بد من صلاح الزوجة. لذلك على أولياء الأمور أن يربوا أبناءهم وبناتهم تربية يصلحون معها للزواج. فقد تعلم البنت كل شيء إلا حقوق الزوج وإلا إدارة البيت، فهذه الزوجة يمكن أن تكون متحذلقة ولكن ليست سيدة بيت مثالية. فربنا سبحانه وتعالى يقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين. فالعلماء قالوا صلاح الدين أو صلاح الأهلية، يعني هل الإنسان أهل للزواج؟ قد تسمع بإنسان تزوج في سن مبكرة وهو غير ناضج وغير متفقه في الدين، يعني يحلف الطلاق لأتفه الأسباب ويقع في الحرام ويحتاج إلى من يفتي له ويدخل في دوامة لا تنتهي. هذا الشاب غير الناضج اجتماعيا وغير الناضج دينيا، ليس أهلا ليقود امرأة. أن تقود امرأة إلى جادة الصواب شيء يحتاج إلى حنكة وإلى تروي وإلى صبر. فربنا سبحانه وتعالى أشار في هذه الكلمة إلى الصلاح والأهلية. هل هذا الشاب أهل لإدارة البيت؟ أهل لأن تكون في حوزته امرأة؟ هل هذا الشاب يستطيع أن يلبي حاجات هذه الزوجة؟ هل هذا الشاب بإمكانه أن يؤسس أسرة يقود أفرادها إلى شاطئ السلام؟ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. الحقيقة لم يقل والصالحين والصالحات من عبادكم وإمائكم، هذا كما قلنا من قبل التغليب. التغليب أن يغلب حكم الذكور على حكم النساء، يعني يجب أن يكون الصلاح متوافرا في الذكور والإناث. من عبادكم، من العبيد يعني، الذين فقدوا حريتهم نتيجة فتوح إسلامية، وإمائكم أيضا النساء اللاتي يقعن أسيرات في الحرب في فتوح أيضا إسلامية. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. كما قلت قبل قليل، يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك التزويج مخافة العيلة فليس منا. وقد جاءه شاب يشكو ضيق ذات يده، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له: اذهب فتزوج. وكأن الزواج يحل مشكلة الإعسار، وكأن الله سبحانه وتعالى ينصحنا أو يوجهنا إلى أنه لا ينبغي أن يكون الفقر مانعاً من تزويج بناتنا بمن هم أهل لهذا الزواج. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. لذلك كما ورد في بعض الأحاديث: من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، ومن تزوج المرأة لمالها أفقره الله، ومن تزوج المرأة لحسبها زاده الله دناءة، فعليك بذات الدين تربت يدك. ويقول عليه الصلاة والسلام تنفيذا لهذه الآية: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين، من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل خطوة خطاها وبكل كلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. يعني لازم الإنسان بحق نفسه قد يكون مقصر، يجب أن تسعى في تزويج شاب مؤمن بشابة مؤمنة. هذا السعي من أفضل الشفاعات، أن تشفع بين اثنين في نكاح. لكن عامة الناس الجهل يقولون كما تعلمون هذا القول الذي لا يليق بالمؤمن: البعد عن الوساطة في الزواج. أما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل خطوة خطاها وبكل كلمة قالها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها. وكأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وعد المتزوج الفقير بالغنى. في هذه الآية وعد بالغنى، يعني إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. بمعنى أولاً، لا يكن الفقر مانعاً لكم من تزويج فتياتكم أو شبابكم. والمعنى الثاني: أيها المتزوج، إذا كنت فقيراً لا تجد ما تتزوج به، لعل الله سبحانه وتعالى يغنيك. ثم يأتي قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله. كلمة لا يجدون نكاحاً فسرها العلماء على وجهين: إما أنه لم يجد الزوجة الصالحة، أو أنه لا يجد أسباب الزواج. فإن كان لا يجد أسباب الزواج وهو الفقر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإن له وجاء. فالذي لا يجد نكاحا، أي لا يملك المسكن، لا يملك المال، هذا الآن لا يجد أسباب النكاح، عليه أن يستعفف حتى يغنيه الله من فضله، أي حتى يفتح الله عليه رزقا حسنا يمكنه من الزواج. وإذا فهمت بمعنى أنه وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، بمعنى أنك لا تجد الزوجة المناسبة، يعني حسن اختيار الزوجة شيء مهم جدا. ورد في بعض الأثر: أن تزوجوا ولا تطلقوا. فكيف يأتي النص بالنهي عن الطلاق مع أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. القرآن الكريم أباح الطلاق، فكيف يأتي هذا الأثر من أن تزوجوا ولا تطلقوا؟ حمله بعضهم على أن الإنسان إذا تزوج عليه أن يبحث عن زوجة لا يحتاج معها إلى الطلاق، يعني يجب أن يبحث بحثا جيدا. لذلك للأبناء على الآباء حقوق، أولى هذه الحقوق أن يحسن اختيار أمهم، أولى هذه الحقوق. فاختيار الزوجة شيء مهم جدا. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم وخضراء الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. يعني الذي يتسرع في اتخاذ قرار بشأن زواجه ربما عض أصابعه ندما، ربما اضطر إلى الطلاق، ربما اضطر إلى تشريد أسرة. فلذلك البحث عن المرأة الصالحة يجب أن يكون بحثا مستفيضا ودقيقا، واسأل وتحقق وابحث وتأمل ثم قل: وافقت أو لم أوافق. شيء آخر، يعني بعض السلف الصالح كانوا على شيء من الكمال، بحيث أن الزوجة الصالحة هي أثمن ما في الدنيا. يروى أن القاضي العياض لقي شريحا فقال: يا شريح، كيف حالك في بيتك؟ فقال: والله منذ 20 عاما لم أجد ما يعكر صفائي أو ينغص حياتي. قال: وكيف ذلك يا شريح؟ قال: خطبت امرأة من أسرة صالحة. فلما كان يوم الزواج، يوم الزفاف، وجدت صلاحا وكمالا، فركعت ركعتين شكرا لله على نعمة الزوجة الصالحة. فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي وتشكر شكري. فلما دنوت منها قالت لي: على رسلك يا أبا أمية، إنني امرأة غريبة، لا أعرف ما تحب ولا أعرف ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه. فقال: ويا أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله في وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال: ثم قعدت فألجأتني إلى الخطبة فقلت: أما بعد، فقد قلت كلاما إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخرا وأجرا، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. يعني النبي الكريم يقول: إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. النبي يكرهه. إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. حتى أن الفقهاء قالوا: لا ينبغي للمرأة التي أعسر زوجها أن تطالب بفسخ العقد بينها وبينه لعلة الإعسار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إذا كان بدء الزواج من الفقر فلئن يستمر به من باب أولى. على كل، فقال: وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. قالت: كيف نزور أهلي وأهلك؟ قال: نزورهم غبا مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملونا. فقد قيل: زر غبا تزداد حبا. قالت: من من الجيران تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك؟ ومن منهم لا تحب حتى لا أسمح لهن بدخول البيت؟ قال بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم غير ذلك. فقال هذا القاضي شريح: ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت فإذا أم زوجتي عندنا، فعلمت من ابنتها أنها في أهنأ حال، ثم قالت لي: يا أبا أمية، كيف وجدت زوجتك؟ قلت: والله هي خير زوجة. فقالت: يا أبا أمية، ما أوتي الرجال شرا من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة. يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا كلها متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. من هي المرأة الصالحة؟ التي إذا أمرتها أطاعتك، وإذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. إذن الأمر الإلهي: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. أما هؤلاء الذين لا يجدون أسباب الزواج من مسكن أو مال، أو لا يجدون الزوجة المناسبة، هؤلاء أمرهم الله سبحانه وتعالى بالاستعفاف، والاستعفاف المبالغة في طلب العفة. يعني هؤلاء عليهم أن يبالغوا في غض أبصارهم، وفي البعد عن أماكن الشبهات، وفي صحبة أهل الدنيا، وفي الاستماع إلى ما من شأنه أن يثير ما في نفوسهم من رغبة في الزواج. عليهم أن يستعففوا، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي أسباب النكاح أو المرأة المناسبة، حتى يغنيهم الله من فضله. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى تأتي الآية الكريمة: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. والحمد لله رب العالمين.